أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن أعداءهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام ولا يزال في المسألة الثالثة من مسائل فروع العلم الإجمالي التي ذكرها صاحب العروة شكر الله سعيه. خلاصة الفرض الذي تتعرض له هذه المسألة هو أن يعلم المكلف أنه ترك سجدتين، وقلنا ذكر صاحب العروة أن هذا الفرض ينحل إلى فرضين. الفرض الأول أن يلتفت المكلف بعد أن سلم، والفرض الثاني أن يلتفت قبل السلام. وفي الفرض الأول يوجد صور ثلاث. الصورة الأولى أن يعلم بأنه ترك سجدتين من غير السجدة، من غير الركعة الأخيرة، كما لو كان يصلي صلاة المغرب ثم بعد أن سلم علم أنه ترك سجدتين، إحداهما من الركعة الأولى والثانية من الركعة الثانية. وقد تقدم الكلام مفصلا في هذه الصورة. الصورة الثانية أن يحرز أن إحدى السجدتين من الركعة الأخيرة. كان يصلي المغرب ثم بعد أن سلم التفت إلى أنه ترك سجدتين إحداهما من الركعة الثالثة. وأما الثانية فهي من الأولى أو من الثانية أو مرددة بين الأولى وبين الثانية. وقلنا في هذه الصورة يوجد فرعان. الفرع الأول أن يكون المكلف قد جاء بالمنافي المطلق كالحدث أو استدبار القبلة، ثم بعد ذلك التفت إلى أنه ترك سجدتين إحداهما من الركعة الأخيرة. وهنا ذكر جملة من الأعلام ومنهم الأستاذان الشيخ الشهيد السيد منير حفظهم الله أن الصلاة في نفسها صحيحة، تجري قاعدة لا تعاد الصغيرة أو ما دل على وجوب قضاء السجدة والدال على صحة الصلاة عرفان يدل على صحة هذه الصلاة. فالصلاة في نفسها صحيحة، وعلى المكلف في هذا الفرض أن يقضي سجدتين باعتبار أنه جاء بالمنافي. وأما الفرع الثاني فهو أن لا يأتي بالمنافي، وهنا أيضا قال هؤلاء الأعلام الصلاة صحيحة، إما لما دل على وجوب قضاء السجدة كما نقلنا عن السيد الخوئي، أو لقاعدة لا تعاد الصغيرة، لا تعاد الصلاة من سجدة وتعاد من ركعة. ووظيفة المكلف حينئذ أن يرجع ويتدارك سجدة ثم يعيد تشهد التسليم لأنه وقع في غير محلهما، أحسنتم، ويقضي السجدة ثم يأتي بسجود سهو عن السلام الزائد. وإذا بنينا على رأي المشهور وجوب سجود السهو لكل نقيصة أو زيادة يجب عليه أن يأتي بثلاث سجودات أيضا لزيادة التشهد ولنسيان السجدة. أمسي الدرسي كان كلامنا في هذا الفرع، لم يأتي بالمنافي ثم التفت إلى أنه ترك سجدتين إحداهما من الأخيرة، وقلنا الأعلام هنا حكموا بوجوب تدارك سجدة. ولكن قد يقال عندنا رواية وهي صحيحة الحلبي، ويستفاد من هذه الرواية في المقام في هذا الفرع الذي عنوناه اليوم بالفرع الثاني، وأمس عنوناه بالفرع الأول، هذه الرواية تدل في هذا الفرع على أن السلام الذي وقع مخرج من الصلاة، فإذا كان السلام الواقع مخرج من الصلاة أي سلام وقع في محله فليست وظيفة المكلف حينئذ أن يتدارك، وإنما وظيفته أن يقضي سجدتين. والكلام في سجود السهو كلام، ولكن سوف نقول بناء على رأي المشهور هنا سوف لن يجب عليه ثلاث سجودات بل أربع لزيادة التشهد ولزيادة التسليم ولترك سجدتين. ولكن هذا ما يقال بدوا، ولكن إذا قلنا صحيحة الحلبي تدل على أن السلام وقع في محله والتشهد بالتالي وقع في محل ينبغي أن يقال بوجوب سجدتين للسجدتين ليس إلا. وبها تختلف النتيجة على رأي المشهور من ثلاث إلى
أربعة
إلى سجدتين. من ثلاث قبل كنا نقول يجب على رأي المشهور للنسيان سجدة ولزيادة تشهد وتسليم، أما السجدة الثانية تداركها. هذا ما كنا نقوله إذا كان السلام غير مخرج ليس في محله، أما إذا قلنا السلام في محله ومخرج سوف نقول فقط 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 يسجد سجدتين للنسيان السجدتين، أما التشهد والتسليم وقعا في محلهما. طبعا هذا إذا استفدنا من كون السلام في محله أن التشهد الذي قبله أيضا في محله. قلنا العرف هكذا يستفيد أنه من نسي سجده ثم دل دليل على أن الشارع قال له تغير موضع هذه السجدة من داخل الصلاة إلى ما بعد الصلاة، فإن العرف يفهم أن جميع الأجزاء التي وقعت بعد نسيان السجدة في محلها، لأن محل السجدة المنسية تغير. إذا هكذا يفهم العرف من صحيحة الحلبي سوف نقول التشهد وقع في محل، وبالتالي هو لا يوجب سجود. على كل حال، ما هو وجه دلالة صحيحة الحلبي على أن السلام الواقع في هذا الفار سلام مخرج من الصلاة؟ قلنا أن صحيحة الحلبي تقول كل ما ذكرت الله عز وجل به، كل ما ذكرت الله عز وجل به والنبي فهو من الصلاة، وإن قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرف. الشاهد في هذه الفقرة وإن قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت، فإن هذه الفقرة مطلقة تدل على أنه كلما قال المصلي هذه العبارة عبارة التسليم فقد خرج من الصلاة. ما معنى انصرفت يا شيخ هاني؟ يعني بعد خلاص خرجت من الصلاة، أنت لا تصلي في محل فرضنا هذا الذي يصلي صلاة المغرب ثم نسي سجدتين وسلم، وقبل المنافي تذكر أنه نسي السجدتين، سلم أو لم يسلم؟ قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أو لم يقل؟ قال. إن كان قد قال فهو مشمول بإطلاق صحيحة الحلبي، وإذا كان مشمول بإطلاق صحيحة الحلبي هو الآن لما التفت خارج الصلاة ليس في الصلاة، صلاته انتهت، فلا معنى لأن يقال له ارجع وتدارك ثم أعد التشهد والتسليم. وظيفته فقط أن يقضي السجدتين ثم يأتي بسجودين سهو على المشهور لنسيان السجدتين. هذا ما قد يقال استنادا إلى صحيحة الحلبي، ولكن يقال التمسك بإطلاق صحيحة الحلبي في هذه الجهة، وهي أن السلام متى ما وقع فهو مخرج طارع إحراز أن صحيحة الحلبي في مقام البيان من هذه الجهة. وإذا تأملنا في صحيحة الحلبي نجد أنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة، أو لا أقل أن نشك هل هي في مقام البيان من هذه الجهة أو لا. نعم هي في مقام البيان من جهة أخرى، وهي متى يكون الذكر جزء من الصلاة ومتى لا يكون جزء من الصلاة وإنما يكون مخرج عنها. فإنها قالت كلما ذكرت الله عز وجل، كل ما ذكرت الله عز وجل به والنبي فهو من الصلاة. هي في مقام بيان الذكر الذي إذا ذكرته يكون من الصلاة ولا يخرجك منها، هي في مقام البيان من هذه الجهة. فبينت أن ذكر الله تبارك وتعالى وذكر النبي صلى الله عليه وآله من الصلاة ولا يخرج. ويقابله السلام، فإنه ليس كتسبيح الله مثلا أو حمده أو ذكر النبي صلى الله عليه وآله، وإنما هو مخرج، هي في مقام البيان من هذه الجهة وليست في مقام البيان من جهة أن السلام مخرج كلما جاء به المصلي. وقد مر عليكم في علم الأصل أن الدليل إذا كان في مقام البيان من جهة ومن جهة أخرى يشك هل هو في مقام البيان أم لا، لا يمكن أن يتمسك بالإطلاق من الجهة المشكوكة. وعادة يمثل بالآية الكريمة فكلوا مما أمسكنا عليكم، هذه الآية وردت في الصيد بالجوارح وهي في مقام البيان من جهة حلية ما يصطاده الكلب مثلا عزكم، من هذه الجهة هي في مقام البيان. ولكن هل يمكن أن يتمسك بفكلوا مما أمسكنا عليكم، أن يتمسك بهذه العبارة لإثبات حلية أكل الموضع الذي عضه الكلب قبل تطهيره؟ نقول الإطلاق فكلوا مما أمسكنا عليكم إنها مطلقة لم تقيده بالتطهير، يمكن أو لا؟ الفقهاء يقولون لا يمكن، لأن الآية ليست في مقام البيان من جهة حكم الآكل، هي في مقام البيان من جهة حلية صيد الجارح. أما أنه بعد أن يصطاد فهل يجوز أكل الصيد مطلقا حتى من الموضع الذي باشره الكلب النجس دون تطهير أو لا؟ الآية ليست في مقام البيان من هذه الجهة. الشك في كون الآية في مقام البيان من هذه الجهة مانع من التمسك بالإطلاق، لأن جزء من مقدمات الحكمة أن يكون المتكلم في مقام البيان، ونحن لا نحرز أن المتكلم في مقام البيان. الكلام الذي قيل في الآية يجري في المقام. صحيحة الحلبي نحرز أنها في مقام البيان من جهة يا ذكر إذا قيل في الصلاة فهو منها لا يوجب خروج من الصلاة، ولكن لا نحرز أنها في مقام البيان من جهة مخرجية التسليم من الصلاة. من هذه الجهة نشك في كون الصحيحة في مقام البيان، ومع الشك لا يمكن التمسك بالإطلاق. لا تقل لي يوجد عندنا قاعدة عقلائية وهي أنه كلما شك في أن المتكلم في مقام البيان أو لا، فالأصل أنه في مقام البيان. لأني سأقول لك يا شيخ أحمد، هذا الأصل العقلائي دليله السيرة، والسيرة دليل لبي يقتصر فيه على القدر متيقن، والقدر المتيقن غير فرض إحراز أن المتكلم في مقام البيان من جهة، والشك في أنه في مقام البيان من جهة أخرى. إذا تكلم بكلام كما لو قال أعتق رقبة وشككنا هل هو في مقام البيان من جهة أن المطلوب مطلق الرقبة أو لا رقبة خاصة، أو لا هو في مقام الإجمال ليس في مقام البيان. هنا يمكن أن نقول الأصل العقلي يقول الأصل أنه في مقام البيان، لكن إذا أحرزنا أن المتكلم في مقام البيان من جهة وشككنا أنه في مقام البيان من جهة أخرى، هنا لا يمكن أن نقول بلحاظ الجهة المشكوكة الأصل أنه في مقام البيان، لأن دليل أصالة كون المتكلم في مقام البيان دليل لبي وهو المرتكز العقلائي، والأدلة اللبية اقتصر فيها على القدر المتيقن، والقدر المتيقن غير هذا الفرض. إذن لا يمكن أن يتمسك بصحيحة الحلبي لإثبات أن وظيفة المصلي في هذا الفرع أن يقضي سجدتين فقط، وليس وظيفته أن يتدارك إحدى السجدتين. واضح؟ فإن قلت توجد عندنا رواية تدل بإطلاقها على وجود قضاء السجدة حتى لو كانت من الركعة الأخيرة، وهي موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، سألته عن رجل نسي سجدة فذكرها بعدما قام وركع، قال يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلم، فإذا سلم سجد مثلما فاته. قل فإذا لم يذكر إلا بعد ذلك في الفرض الأول الذي فرضه عمار نسي السجدة ثم دخل في ركوع والتفت في الصلاة إلى أنه ترك سجدة، الإمام قال له يكمل ويقضي بعد السلام. في الفرض الثاني الذي فرضه عمار هو أنه لم يلتفت إلى أن سلم، بعد السلام التفت إلى أنه نسي سجدة، فإن لم يذكر إلا بعد ذلك قال يقضي ما فاته إذا ذكر، وقت ما تذكر يقضي. هذه الرواية تدل على أن من نسي السجدة وظيفته أن يأتي بها بعد السلام، وهي تشمل ما لو نسي من الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الأخيرة، سواء كانت هي الثالثة أو كانت رابعة. هذا ما قد يقال. قلت الظاهر أن الرواية في مقام بيان الحكم الذي يراد أن يعمل به، بعبارة أخرى الرواية في مقام الإفتاء، فإن عمار سأل عن حكم شخص وقال سألته عن رجل نسي سجن، فذكرها بعد أن قام وركع، فالإمام صلوات الله وسلامه عليه قال له يمضي في صلاته ويقضي بعد الصلاة. فقال عمار للإمام مولاي إذا التفت في الصلاة يمضي، إذا التفت بعد الصلاة صلاته تكون باطلة صحيحة؟ قال له الإمام لا، صلاته صحيحة، غايته عليه أن يقضي السجن. ويحتمل أن سبب توجيه عمار السؤال الثاني هو احتمال أن المصلي لو تذكر بعد الصلاة تكون صلاته باطل، فالإمام قال له لا، صلاته صحيحة ووظيفته فقط أن يقضي. فالرواية فعلا في مقام الإفتاء وبيان وظيفة ذلك الرجل الذي سأل عنه عمار. والفرض الذي ابتلى به ذلك الرجل ما هو؟ هو ما لو نسي سجدة من غير الركعة الأخيرة. قال نسي سجدة فذكرها بعدما قام وركع، فالفرض الذي يسأل عنه وبين الإمام حكمه هو فرض نسيان سجدة من غير الركعة الأخيرة، فلا يمكن أن نستفيد من جواب الإمام حكم من نسي السجدة من الركعة الأخيرة. واضح؟ هذا ما ذكره كما قلنا جملة من الأعلام في المقام، من نسي سجدتين وكانت إحداهما من الأخيرة والتفت إلى نسيانه للسجدتين قبل الإتيان بالمنافي، فإن وظيفته أن يتدارك. والواجب في وجوب التدارك هو أن المصلي لما التفت إلى أنه ترك السجدة من الركعة الأخيرة التفت إلى عدم وقوع التشهد والتسليم في موقعهما، فهو لم يخرج من الصلاة، فيبقى الأمر الضمني بالسجدة المنسية. إذا قال له صلي صلي، هذه الحل إلى أوامر ضمنية بعدد الأجزاء، منها أمر متوجه إلى السجدة المنسية، وهذا الأمر بعد لم يسقط بمقتضى إطلاقه، يقول اسجد السجدة المنسية، فيجب عليه أن يرجع ويتدارك تطبيقا لإطلاق الأمر بالسجدة. هذا ما ذكره جملة من الأعلى، ولكن قد يتأمل في ذلك لا من جهة صحيحة الحلبي ولا من جهة موثقة عمار، وإنما من جهة صحيحة البيزنطي عن أبي الحسن يقول سألته عن رجل يصلي ركعتين فذكر في الثانية وهو راكع أنه ترك السجدة في الأولى، فقال كان أبو الحسن عليه السلام يقول أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم إذا ترك السجدة في الركعة الأولى فلم يدري واحدة أو اثنتين استقبلت حتى يصح لك ثنتان. يعني إذا تركت سجدة من الركعة الأولى من الركعة الثانية صلاتك باطلة، استقبلت يعني عليك أن تعيد الصلاة. وهذا رأي ذهب إليه بعض المتقدمين منهم الشيخ المفيد والشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليهم، قال إذا نسي الإنسان سجدة من الركعة الأولى أو من الركعة الثانية تبطل صلاته، عليه أن يستقبل حتى يصح لك ثنتان، يعني حتى تحرز أنه جئت بسجدتين من الركعة الأولى ومن الركعة الثانية. وإذا كان في الثالثة أو الرابعة هكذا العبارة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجدة. الشاهد هنا لاحظ الإمام ماذا قال له؟ قال له إذا كنت في الثالثة أو في الرابعة ونسيت سجدة فوظيفتك أن تعيد السجدة، تأتي بالسجدة. فإن كنت في الركعة الثالثة من المغرب ونسيت السجدة وسلم، الإمام ماذا يقول له؟ يقول وظيفتك أن تأتي بسجدة. إذا كنت في الثالثة من رباعية ونسيت منها سجدة إلى أن سلم، الإمام يقول وظيفتك أن تأتي بسجدة، أن تعيد هذه السجدة. بعض أساتذتنا قال لا يمكن التمسك بهذه الرواية لإثبات عدم وجوب التدارك وإعادة التشهد والتسليم. لم؟ قال لأنها مجملة، الإمام عبر بأعدت السجدة، الإعادة تتحقق في القضاء وتتحقق في التدارك، فإن من نسي سجدة من الركعة الأخيرة إذا قيل له اقضها يصدق عرفا أنه أعاد ما نسيه، وإذا قيل له تدارك ارجع وأتي بها ثم تشهد وسلم أيضا يصدق أنه قيل له ماذا أعد. فلفظة أعد هذه تتلائم مع التدارك وتتلائم مع القضاء ومع عدم إحراز المراد الاستعمالي لكلمة أعد. لا يمكن أن نستفيد من هذه الرواية خصوص القضاء وعدم وجوب التدارك، لكن هذه المناقشة محل تأمل. لم؟ لأنه إذا تأملنا الرواية نجد أن الرواية تعرضت لحكم من ترك السجدة من الأخيرة. لاحظ قالت وإذا كانت الثالثة أو الرابعة، أو الرابعة يعني أو في الأخيرة من الصلاة التي هي الخطوة الثالثة، يحتمل أنه ليس في الأخيرة كما لو كان في صلاة رباعي، لكن أو الرابعة هذه الفقرة لا يحتمل النظر فيها إلى ما عدا الركعة الأخيرة، فالرواية ناظرة إلى حكم من نسي سجدة من الركعة الأخيرة، ومع ذلك قالت فقط أعدت السجدة، مع أنها في مقام بيان الوظيفة. ولو كان يجب إعادة التشهد والتسليم لقال الإمام أعدت وأعدت التشهد والتسليم، فعدم التطرق لبيان وجوب إعادة التشهد والتسليم مع أن الرواية في مقام البيان يدل على أن المطلوب فقط الإتيان بسجدة بعد السلام، وإن كانت تلك السجدة المنسية من الركعة الأخيرة. وهذا هو معنى القضاء. من يقول بوجوب القضاء يقول فقط عليه أن يأتي بسجدة. وهذا الكلام طرحناه على أستاذنا الذي أشكل على هذه الرواية بالإجمال، قلنا له يوجد في المقام إطلاق مقامي، ومقتضى الإطلاق المقامي أن يقال وظيفته فقط أن يأتي بسجدة. وقلنا هذا هو الظاهر من عبارة صاحب العروة في المسألة الثالثة. فقال ملاحظة صحيحة، مقتضى صحيحة البيزنطي أن يقال ليست وظيفته التدارك، خلافا لجملة من الأعلام ومنهم السيد الخوري ومنهم الأستاذ شهيدي ومنهم الأستاذ سيد ولي، فإنما يقال وظيفته فقط
القضاء.
زين، بهذا نكون انتهينا من هذا الفرع الذي عملناه سابقا بالفرع الأول، واليوم عملناه بالفرع الثاني، فأرجعوا له اسمه السابق واعتبروه الفرع الأول. نأتي إلى الفرع الثاني من الصورة الثانية. إذا تعبتوا والحمد لله رب العالمين.
لا تنبهوني إذا كان الشيخ